بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له وللسامعين. قال الإمام رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دخل من معالم الدين في زمانه رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: أما المجمل، يعني من الجواب، وكان قبلها قد قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. ثم شرع في بيان المجمل فقال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. المراد أن الجواب الذي فيه البرهان والدليل العام والشامل لرد أفراد كثيرة من شبه أهل الباطل، بل لرد كل شبهة يريدها المبطلون، قال: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. هذا الجواب المجمل أحال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في آية سورة آل عمران: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا تحذير عام من كل أصحاب الشبهات، أن الواجب في حقنا أن نحذر أهل الشبهات، وهذا يحتاجه كل مسلم سواء كان عاميا أم من أهل العلم أو طلبة العلم، يجب عليه أن يحذر أهل الشبهات. والعلم درجاته متفاوتة ومختلفة، وقد يخفى حتى على العالم الراسخ الجواب على بعض الشبهات. فإذن عندنا جواب عام، وهو الحذر من أهل الشبهات والإحالة على المحكمات. يحذر الإنسان شبهات أهل الباطل، وإذا ما ناقشهم أو حاورهم يحيلهم على المحكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمه أن يرد على كل شبهة. وضربنا هنا في الدرس السابق والذي قبله مثالا، هو مسألة الخروج على ولاة الأمر، فما وقع من الحسين بن علي، وما وقع من محمد بن نصر الخزاعي، وما وقع من سعيد بن جبير، وما نسب إلى أبي حنيفة وغير ذلك مما نسب لجماعة من السلف، هذا كله يرد إلى قاعدة مجملة، وهو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وهذا معنى الخروج على ولاة الأمر، وألا ننازع الأمر أهله إلا استثنى في حالات أربعة، إلا أن تروا، وهذا هو اليقين، كفرا، وهذا يخرج الفسق والمعصية، بواحا، وهذا يخرج المخفي، لأن بواحا من باح يبوح، يعني انتشر انتشار، عندكم فيه من الله برهان، يعني الذي يتكلم في هذا أهل الحجة والبيان وهم العلماء. وزاد العلماء: وهذه الأربعة شروط نصية جاءت في النص، وهناك شرط استقرائي، يعني استقرأه العلماء من خلال النصوص، وهو وجود البديل والقدرة مع أمن المفسدة، حيث أنه لو توفرت هذه الشروط الأربع ولم يتوفر الخامس لا يجوز الخروج. يعني لو أن الحاكم تيقن أنه كفر ورأينا كفره بأعيننا وكفر كفرا أكبر ليس أصغرا، والعلماء حكموا بذلك بحجتهم وبيانهم وإلا أن تروا كفرا وانتشر كفر هذا الحاكم وباح بين الناس، ولكن لا يوجد بديل ولا قدرة على خلعه والمفسدة غير مأمونة، فحينئذ يكون الخروج حكمه أنه محرم لا يجوز، لأن المفاسد المترتبة على الخروج على هذا الحاكم أعظم من المصالح، فحينئذ يكون الخروج محرما حتى لو توفرت هذه الشروط الأربع: الكفر، البواح، والبرهان عندنا واضح وتيقن من ذلك، ولكن لا يوجد بديل، والمفسدة غير مأمونة، ولا يوجد قدرة على نزعه وخلعه، فحينئذ يكون الخروج محرما لا يجوز. والأدلة إما أن تكون تضمنية أو استقرائية أو إما بالتضمن أو الاستقراء أو اللزوم، لا تخرج أدلة شرعية في الكتاب والسنة عن هذه الثلاث أنواع: إما بالتضمن أو اللزوم أو بالاستقراء. فهذه شروط خمس في نص محكم. جاء عندك حديث رواية ابن حبان: إلا أن تروا معصية بواحة، تردها إلى المحكم في رواية عبادة بن الصامت في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة، فتقول: المقصود بالمعصية هنا الكفر. وهل يطلق الكفر على المعصية وعلى الذنب؟ نعم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، فهذه المعصية هنا معناها الكفر، لأن المعصية لا توجب الخلود في النار إلا عند من؟ عند الخوارج والمعتزلة من أهل الباطل والضلال. أما أهل السنة فأجمعوا قاطبة على أن المعصية لا توجب الخلود ولا تلزم الخلود في النار أبدا. جاءت عندك هذا على فرض صحة رواية ابن حبان، والصحيح أنها رواية شاذة لا تصح، ولكن على القول بصحتها كما هو قول جماعة أهل العلم فترد إلى المحكم في حديث عبادة بصف صحيح. ولماذا قلنا ترد رواية إلا أن تروا معصية بواحا إلى رواية عبادة في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا، مع أن رجحنا من قبل أن ما سلكه بعض العلماء من الأصوليين من أن الحديث إذا كان في الصحيحين فإنه يقدم على ما كان في أحدهما أو في غيرهما، وهذا من أوجه الترجيح عند الاختلاف بين الأحاديث، يعني اختلاف في الظاهر، وإلا في حقيقة الأمر فلا يوجد اختلاف أبدا بين النصوص، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي الظاهر بعض العلماء يقول: لو أن الحديث في الصحيحين وخالفه حديث في أحد الصحيحين فيقدم رواية ما في الصحيحين، وهذا سلكه جماعة من أهل العلم، لا سيما إذا كان مخرج الحديث واحدا كحديث صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح خلاف لمن زعمه كأبي محمد بن حزم الظاهري في المحلى لم يصلي الكسوف في حياته إلا مرة واحدة، وذلك يوم أن مات ابنه إبراهيم فكسفت الشمس، صادف ذلك أن كسفت الشمس وليس لموت إبراهيم، فقال بعض الناس إنها كسفت لموت إبراهيم، ولذلك إذا انتشر بين الناس مفهوما فاسدا يجب على العلماء وطلاب العلم أن يبينوه للناس، لأن الله جل وعلا أخذ عليهم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتموه، وتوعد الله جل وعلا على من كتم فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولو أراد أن يتوب لابد من البيان، شروط التوبة المعروفة ويضاف إليها البيان: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لذلك واحد خرج في المظاهرات وبعدين لم يعد يخرج في المظاهرات ودعا الناس للخروج وعمل بحث وحطه في الدرج عشان يذيعه على الناس، ثم بعد ذلك توقف عن المظاهرات، هل نقول أنه رجع؟ لا، لكي يرجع لابد أن يبين أنه كان على الباطل، يبين أنه كان على الباطل والضلال، لابد أن يبين ذلك ويوضحه. أما مجرد سكوته عن الباطل فهذا قد يكون خورا، قد يكون جبنا، قد يكون لعلة أخرى، لابد أن يبين بيانا واضحا شافيا كافيا. إذا جلس مجلسا أو يعني خرج في قناة أو في دخل مسجدا، وهذا المسجد كان لأهل البدع وأهل التكفير والضلال، أو هذه القناة وزكاه مثلا وكان لا يدري، لكي يتوب لابد أن يبين أنه كان لا يدري وأنه أخطأ في وجوده في هذه القناة أو وجوده في هذا المسجد، لأن وجوده يعد نصرة لأهل البدع. لابد أن يبين ذلك وأن يوضحه جليا، وإلا لا تصح توبته ولا تكمل توبته حينئذ. فإذن حديث إلا أن تروا معصية بواحد، لماذا نرد إلى حديث عبادة حتى لو قلنا على فرض صحته؟ هو عند ابن حبان في صحيحه على فرض صحته وعدم شذوذه، نرده إلى حديث عبادة في الصحيحين. وذكرنا مثال على ذلك هو صلاة الكسوف، وابن تيمية رحمه الله تعالى جاء روايات في مسلم إلى 6 ركوعات في كل ركعة في صحيح مسلم، ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ذكر أنه لا يصح إلا ركوعان، ورواية 6 ركوعات شاذة مع أنها في صحيح مسلم، ومع ذلك حكم عليها ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم والمحققين على أنها رواية شاذة، واختيار اللجنة الدائمة برئاسة السماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أنه يقدم ما في الصحيحين. لماذا يقدم ما في الصحيحين هنا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة، فلو صلى عدة مرات لقيل ربما صلى مرة ركوعين ومرة 4 ومرة 6، فتتعدد الهيئات كأدعية الاستفتاح مثلا أو الصلوات الإبراهيمية كله جائز. فلما لم يصلي إلا مرة واحدة وكان مخرج الحديث واحد، دل ذلك على أن هذه الرواية لابد أن يحكم عليها بأنها شاذة. كذلك لو جاء عندنا شيء محكم في الشريعة لا خلاف فيه، وجاءت الرواية ولو عند البخاري في الصحيح مخالفة لهذا الأمر المتفق عليه وهو معلوم في الشريعة، فحينئذ لابد من الحكم على هذه الرواية بأنها رواية شاذة. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة ومحرم، هذا عند البخاري في الصحيح، ولكن لابد من الحكم على هذا الحديث بأنه حديث شاذ، لأنه معلوم لدى أهل العلم جميعا أن نكاح المحرم لا يجوز ومحرم، فجاءت هذه الرواية فلابد من الحكم عليها بالشذوذ، لا سيما وقد جاء ما يخالفها من رواية أبي رافع رضي الله عنه قال بل نكحها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني لم يكن محرما، وكنت الرسول بينهما. ومع أن ابن عباس أعلم بكثير من أبي رافع إلا أن في هذه الواقعة أبو رافع أعلم من ابن عباس، ولذلك لا يلزم أن يكون شخص أعلم بمسألة أن يكون أعلم من العالم على وجه الجملة، يعني مثلا قد يبرع أحد تلاميذ الشيخ بن باز رحمه الله في مسألة عمل مبحثا مفصلا في مسألة ما، فهل يعني هذا أن هذا الطالب أعلم من ابن باز؟ لا يلزم هذا، فعلى وجه الجملة ابن باز رحمه الله أعلم. ولذلك رواية ابن حبان إلا أن تروا معصية بواحا لابد من الحكم عليها بأنها رواية شاذة، أو يقال على فرض صحتها المعصية هنا المراد بها الكفر. لماذا يقال هذا؟ لأنه ما من حاكم رأته الأرض إلا ويقع في المعصية، حتى الرسول، نعم حتى الرسول حاشاه من الكبائر نعم، لكن الصغائر يقع فيها، وخلاف الأولى يقع فيه، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهذا عتاب لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاف الأولى. وبذلك يتضح لك جليا أن رواة ابن حبان إلا أن تروا معصية بواعا المراد بها الكفر حتما ولا بد، لأن لو قلنا المقصود المعصية هي دون الكفر، يبقى أي حاكم على وجه الأرض يجوز لك أن تخرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي قال ذلك هو الذي قال كل بني آدم خطأ. وأنت حياتيك حاكم منين؟ من الجن ولا من الملائكة أم من بني آدم؟ ها؟ لابد أن يكون من بني آدم، لا يمكن أن يحكمنا جبرائيل ولا إسرافيل ولا ميكائيل. نعم، إن كنت ترد عصمة الحاكم فهذا لابد أن يكون ملكا لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يأمره الله عز وجل، أو تكون على طريقة الرافضة الاثنى عشرية القائلين بعصمة الأئمة الاثنى عشر. فلا عصمة الإمام أبدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كل يخطئ ويصيب، إلا على قول الإمامية الاثنى عشرية الذين قالوا بعصمة أئمتهم والعياذ بالله. إذن لابد من الرد، هذا الرد المجمل، لأنه يريحك في كل مسألة. وعلى هذا قس جميع المسائل، خصوصا الشبهات التي يريدها أهل كل زمان يسللون بها على باطلهم، عندك جواب مجمل: رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. وإذا رأيت الرجل يرد المحكم إلى المتشابه فاعلم أنه صاحب هوى، أما إذا كان يرد المتشابه إلى المحكم فهذا رجل سني. والله جل وعلا وصف كتابه بأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصل، وصف كتاب أنه متشابه، متشابها مثاني، فكيف هو محكم وكيف هو متشابه؟ كيف يوصف مرة بأنه محكم وهذا على وجه الجملة، وأتارة يوصف بأنه متشابه وهذا على وجه الجملة؟ هل هناك تعارض؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتابا متشابها مثاني، كيف هو متشابه وكيف هو محكم؟ ومعلوم أن المحكم غير المتشابه، فذكر العلماء في معنى المحكم المتشابه كلاما، وأفضل الأقوال وأحسنها أن المحكم له معنى واضح في أذهان العلماء، وأما المتشابه قد يشتبه معناه. فكيف يصف الله عز وجل، أو يعني لماذا وصف الله عز وجل كتابه مرة بأنه متشابه وأخرى بأنه محكم؟ هل هناك تعارض في هذا؟ ها؟ إذا المتشابه في ماذا ومحكم في ماذا؟ متشابه في ألفاظ ومحكم في أحكامه، هو محكم في أحكامه فيه إحكام، وهو متشابه في ألفاظه. هذا هو تخريج العلماء لهذا، وسيأتي إن شاء الله. نعم، إذن استحضار هذه القاعدة في ذهن طالب العلم والعالم والداعية والمصلح مهم جدا في الرد على أهل الشبهات. كل من جاء يخالفك استمسك بهذا الجواب المجمل، وهو رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. وإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. لذلك أحدهم جاء في الثورة وقال: أنا عقدت مبحثا على جواز الخروج على أئمة الجور. طيب اتفضل هذا المبحث. ثم جاء فقال متلاعبا بالدين ومتلاعبا بالناس، سبحان الله، إذا أراد أن يقول إنني أتوب من هذه الثورة بكى، وحينما يدعو الناس للثورة يبكي، يبكي وهو يدعوهم إليها، ويبكي وهو ينهاهم عنها. وربما كان ذلك في مجلس واحد، ولا لست أدري والله أي قلب يحمله هذا الشخص. أهو يعيش بقلبين والعياذ بالله؟ ما هذا؟ تبكي وأن تدعو الناس للثورة وخرجت أنا وزوجتي وأولادي، وتبكي وأنت تحذر الناس من الدماء ومن الثورة؟ ألست أنت أنت الذي دعوت للثورة؟ أنت نفسك أنت، وصرت تجول مصر كلها من الصعيد إلى القاهرة إلى الإسكندرية إلى جميع المحافظات يدعو الناس، والآن يدعو الناس للإمساك. ألست أنت؟ والعجيب أنه في كل مرة يبكي، ولكنه بكاء من رمى يوسف في البئس وفي الجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. ولما قيل تفضل أخرج بحثك، قال أنا سأضعه في الدرج خشية المفاسد. الأمة تحتاج إلى مبحث لجواز هذا الأمر، وأنت تقول نضعه في الدرج؟ أفعل هذا ابن تيمية ابن القيم لما ظهرت الشبهة وعرضها العلماء على ابن عمر، شبهة القدرية كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه في أول ما أخرج من صحيحه في حديث يحيى بن يعمر وحميد الطويل، لما ذهب إلى عبد الله بن عمر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب، أولا تبرأ من أهل الباطل، ثانيا بين حكم هؤلاء، ثالثا بين الحجة التي بنى عليها هذا الحكم. بهذا منهج سلفي، موقفك من هؤلاء بتطلع في القناة سبها وحذر منها فورا، انحرفت خلاص حذر، ولا تقول أننا هنجلس في القناة وبندعو للسنة في القناة. طيب ادعو للسنة في القناة، ادعو لعدم الخروج، يجي اللي بعدك في البرنامج اللي بعده الخروج جائز، أنت تقول لا يجوز وهو يقول يجوز، كيف هذا؟ ما الفائدة؟ أحفر بركة وردم بركة، أحفر بركة وردم بركة، هل حتحفر البركة؟ لن تحفر ولن تنتج شيء. ولو أن تسجن شخصا فيه شبهات ولا ثمرة فيه ولا خير فيه، إذن لابد من منهج صافي. حيطردك من المسجد ده مش مشكلة روح مسجد تاني، حيطردك منه مش مشكلة روح مسجد تاني، إلى أن يفتح الله عز وجل عليه. الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حيث لا يدري لا يفكر يرزقه الله عز وجل، وهذا والله واقع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله كافيه وناصره، لكن لابد أن يصدق ولابد أن يخلص. قد يقاطعك أبوك وأمك وأخوك الذي في البيت وصهرك، ويقاطعك جارك وتبقى وحيدا فريدا، تذهب هنا تطرد، تذهب هنا تطرد، تذهب هنا تطرد، لا تدري أين تصل، ولكن اثبت على الحق، اثبت وسوف يوفقك الله عز وجل ويؤيدك وينصرك. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصرة آتي، أما تتكلم بالباطل وتداهن وتخادع وتقول عددية مش مشكلة دي، عدري 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 إلى أن يجتمع فيك الشر كله والعياذ بالله. علماء قال من تتبع زلة كل عالم تزندق والعياذ بالله. فلا بد من منهج سلفي واضح نقي. منعت من الكلام خلاص، أنت إذا منعت أنت غير مكلف إلا بما تستطيع، خلاص لا تتكلم اسكت. أما أن تتكلم بالباطل أو تداهن أو تجامل لا، لا يجوز هذا أبدا، خصوصا في باب رد الشبهات لابد أن يكون كلاما فصلا. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، التبرؤ من أهل الباطل، وأنه والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حدثني أبي. لابد أن يكون كلامك أيضا ليس سبا ولا شتما، وإنما يكون كلاما، يكون كلاما مبنيا على الدليل، يكون كلامك كلاما مبنيا على الدليل والنص. هذه أقوى حجة، وهذا بين واضح. أما السب والشتم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أما السب والشتم فيستطيعه كل أحد، العالم والجهل يستطيع. أما الحجة ومقارعة الباطل بالحجج وقذف الباطل بالحق فهذا لا يستطيع إلا أهل العلم وأهل الفضل، لابد أن نسلك هذا المسلك. دخلت محل هتلاقي واحد ينقش، وقفت تبيع عند الجامعة ده واحد هينقش، وقفت عند الجامعة ده واحد هينقش، فيكون عندك علم وبصيرة، ناقش بعلم وبصيرة وفهم واعي. رأيته شخص مجادل ابتعد خلاص، لا تضيع وقتك. نعم.
قال رحمه الله: والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم.
نعم، فذكر رحمه الله تعالى قال: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. بعض أهل الباطل يقول المتشابهات هي آيات العقيدة والتوحيد، لا سيما منها آيات الأسماء والصفات، ولذلك عندهم توقف في معنى الصفات يسمون بالواقفة، وهؤلاء يلحقوا بالجهمية كما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة. يقولون نحن نتوقف في معنى صفة الله عز وجل وفي معنى اسم الله سبحانه وتعالى، ويسمون هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وهذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. يجوز أن تقف هنا ثم تقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ويجوز أن تقف: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تقف على العلم، وهذا عند أهل الأداء جميعا مقبول لا إشكال فيه. إذا وقفت على الله وما يعلم تأويله إلا الله جائز، أو وقفت على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهذا جائز كما سنوضح الآن. إذن من الباطل القول بأن آيات الصفات من المتشابه، هذا باطل جدا، ولذلك كان من طوائف الجهمية الواقفة الذين يتوقفون في معاني الأسماء والصفات. وأما إذا الإنسان يعني كان عنده كيفية الصفة يتوقف في معرفة كيفية الصفة ويقول أمروها كما جاءت الكيفية، نعم. أما التوقف في معنى الصفة فهذا باطل وضلال، وهذا فعل الجميل. وذلك ألحق أهل السنة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله الواقفة بالجميل الذين هم معطلي الصفة، معطلوا الصفة، فلا يصح التوقف في المعنى وإنما يكون في الكيفية. معنى الصفة نعلمه ونتعبد الله عز وجل به، أما كيفية الصفة فلا يعلمه الله. لذلك قول أهل السنة في تعريف توحيد الأسماء والصفات: الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، المقصود بالتأويل هنا من غير ماذا؟ تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. المقصود بالتكييف هنا تكييف أننا ليس المقصود بالنفي هنا ولا تكييف أن الصفات ليس لها كيفية أو الأسماء، لا، وإنما المراد ولا تكييف نعلمه نحن، وليس ولا تكييف موجود لهذه الصفة أو لذلك الاسم. هذا مهم جدا، قول أهل السنة ولا تكييف يعني نعلمه، وليس ولا تكييف موجود، فإن معاني الأسماء والصفات من أعظم أسباب قوة الإيمان، التعرف على معاني أو العلم بمعاني أسماء الله عز وجل وصفاته. لذلك قول السنة ولا تكييف يعني نعلمه، وليس النفي هنا ولا تكييف موجود، لا، الأسماء لها كيفية والصفات لها كيفية، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين لا يقولون بمعاني الأسماء والصفات أبدا، كل معاني الأسماء والصفات هم فيها يتوقفون، يقولون لا نحن نتوقف في معنى الاسم ومعنى الصفة، وهذا مذهب طائفة من أهل الباطل ألحقوا بالجهمية هم الواقفة، وهذا باطل جدا. وعلى هذا كل الجماعة الأتباع والرؤساء، وهذا باطل، إنما أهل السنة يؤمنون بمعاني أسماء الله وصفاته ويفوضون الكيفية إلى الله عز وجل، وهؤلاء مفوضة. وذلك التفويض على نوعين، إن كان المقصود به تفويض المعنى فهذا حق أم باطل؟ باطل. وإن كان المقصود تفويض الكيفية إلى الله عز وجل فهذا المعنى معنى حق. لكن إذا أطلق أحد التفويض نقول له ماذا تقصد بالتفويض؟ إن كنت تقصد بالتفويض تفويض الكيفية فنعم، هذا يفوض إلى الله عز وجل، لا يعلمه إلا هو سبحانه، مع اعتقادنا أن له معنى في الاسم والصفة. أما إن كنت تقصد تفويض المعنى وأننا لا نعلم معاني أسماء الله وصفاته فهذا باطل جدا، أو أنها أسماء مجردة، أو أنها أسماء مجردة عن المعنى أو عن الصفة فهذا باطل، لأن هذا قول من المعتزلة، قالوا الله عز وجل له أسماء ولكن ليس لها حقائق ومعاني، والجهمية قال ليس له، نفوا الأسماء والصفات، نفوا الأسماء والصفات، لذلك أثبتوا عدما لا وجود له في الحقيقة، فيقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا قدام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، هذا ما هو؟ هل هذا شيء له وجود؟ هذا عدم. قال الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي وجماعة من العلماء والأئمة نستطيع أن نحكي قول النصارى في الله عز وجل ولا نحكي قول الجهمية، لأن النصارى ما فعلوه هو أثبتوا إلها معبودا ولكن أشركوا معه غيره، أما الجهمية فإنهم لم يثبتوا أصلا إلها وإنما أثبتوا عدما محضا والعياذ بالله، فقولهم كان أشنع من قول اليهود والنصارى في ذات الرب تبارك وتعالى. ولذلك أخرج العلماء الجهمية من الطوائف المذكورة في قول عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة، فعلى تأويل أمتي أمة الإجابة هل يدخل الجهمية أم يخرج؟ يخرج، لأن الجهمية كما قال ابن القيم في النونية كفرهم 500 عام، قال رحمه الله قد تخلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، وقد تخلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 50، لأنهم أثبتوا عدما محضا والعياذ بالله. وهؤلاء لما فعلوا ذلك ماذا أرادوا؟ أرادوا خير ولا أرادوا شرا؟ أرادوا خيرا، لم يريدوا شرا، إنما أرادوا خيرا. لذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يبلغه. فإذا جاءك أحد كل مسألة يطلب المتشابه، يقول أنا ما أردت إلا الخير، هل هذه حجة تسقط عنه الحكم؟ لا. الخوارج لما كانت جباههم كركب المعز يحقر عمر والصديق صلاتهم بجانب صلاة الخوارج، هل للخوارج في ذلك عذر؟ لا. لماذا؟ لأنهم اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم. فليس كل من ادعى النية الحسنة معذور في اتباع الباطل وترك الحق، لا سيما إذا كان متبعا للمتشابه تاركا للمحكم من الآيات والأحاديث، ليس له عذر. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن وأرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقسمها بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنه عنهم جميعا. فقام رجل غائر العينين كث اللحية، يعني سمة من سمة السنة، له لحية لكن لا تغتر، وقال: أعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: وين؟ والخوارج عندهم شدة مع العلماء، ربما وصل يوم الأمر إلى تكفير العلماء. ألم يكفر الباز في زماننا وابن عثيمين والألباني؟ صح؟ يعني عباس ممن جاء واحد فقاله إنني أنا أكفر الألباني ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا كذب من الحزبيين وأهل الباطل والضلال. فوسول الشيخ صالح فوزان قال: يا شيخ، يكفرون ابن باز والألباني وابن عثيمين ومتوقفون في تكفيرك أنت. فقال الشيخ: سبحان الله، ابن باز وابن عثيمين والألباني هؤلاء أئمة. وأمسك عن الكلام في نفسه، راح حفظه الله الشيخ صالح فوزان. فيوجد من يكفر ابن باز هذه الأيام، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد أصحاب الرايات السوداء، يوجد من التكفيريين من كفر. فقام هذا الرجل ذو الخويصر التميمي حرقوس بن زهير وقال: اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، او قال: ويلك، ومن يعدل اذا لم اعدل؟ هل يوجد على وجه الارض من هو اعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال النبي، فقال عمر: يا رسول الله، دعني لاقطع عنقه. قال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن نحن ندخل في حرب فتنة، ويترك هؤلاء إلا إذا رأى الحاكم فيهم أمرا آخر. لو جروك للمقاتلة لا تقاتل. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم التفت إلى أصحابه وقال محذرا ومنبها: يخرج من ضدي هذا، قيل من نسله وعقبه، وقيل من شبهه وهو الأظهر، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني عندهم قراءة واجتهاد في العبادة ولكن لا يفهم، لا يجاوز تلقوته، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. إذا لا تغتر بكثرة العبادة، المهم هل العبادة موافقة للسنة أم لا؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وكما قال رضي الله عنه لما جاء وقف على باب المسجد وكان يلبس برنوسا رضي الله عنه ورفعه لما جاء يخاطب بعض من أتى ببدعة الذكر الجماعي، لما رأى رجل شيئا في المسجد على خلاف السنة فذهب إلى من؟ إلى العالم في زمان عبد الله بن مسعود. قال: رأيته اليوم عجبا. قال: ما هو؟ قال: رأيت رجلا يقول للناس: سبح الله 100 فيسبح الله 100، احمد الله 100 فيحمد، كبر الله فيكبر 100، يعني على صيغة التكبير والتسبيح والتحميد الجماعي، الذكر الجماعي، وهذا بدعة. كان مسعود يلبس برنسا رضي الله عنه، فجاء وقف على باب المسجد ورفع البرنس عن وجهه. يبقى إذا ليس عندنا كتابة بالإيه؟ بالكنية. تلاقي الفيسبوك الآن والقنوات والإنترنت فلان السلف، فلان الخلفي، فلان بالكنية. تيجي تسأل عن فلان ده مش عارف فلان ده من. لا تدري من هو حتى تبين له خطأه. رجال السنة ليس عندهم خفاء، يذكرون أسماءهم على مصنفاتهم والمصنفات. أبو عاصم السلفي، أبو محمد السلفي الأثري. من أبو عاصم؟ في آلاف أبو عاصم، آلاف أبو محمد. من هو؟ اكتب اسمك، اكتب اسمك ومكانك هتعرفك نفسك. فرفع البرنس عن وجهه وقال: أيها الناس، أو أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، والله ما أردنا إلا خيرا. الناس بيقولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا يريدون إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يبلغه. يقول الراوي: فوجدناهم يقاتلوننا يوم النهروان. قتلوا الصحابة. وكانت البداية ماذا؟ سبحان الله جماعي، الحمد لله جماعي، الله أكبر جماعي، ذكر جماعي. لكن البدعة قد تمتد بالشخص إلى أن يقاتل أفاضل الناس الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا رأيت بدعة بسرعة اجتهد في إزالة هذه البدعة وفي قمع هذا الباطل والبدعة، لأنه لأن يرى في المسجد كبيرة خير من أن يرى فيه بدعة، لأن المعصية والكبيرة يتوب صاحبها منه إذا قام في قلبه الخوف والمراقبة لله عز وجل. أما البدعة فهو مستحسن يصعب عليه التوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح: إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. قليل من يتوب من أهل البدعة، حتى ربما يقتل دونها ولا يتوب ولا يذل الله. فإذن الآيات المحكمات في رد الشبه الباطل أنواع في هذه المسألة. الأول: الآيات التي فيها بيان أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية، يعني أنهم وإن أقروا بأن الله خالق رازق محيي مميت، إلا أن هذا لا يدخلهم في الإسلام. لأنك تجد صاحب الشبهة من أهل الشرك والضلال وأهل البدع والأهواء يقول لك: نحن نعترف ونؤمن أن الله خالق رازق محيي مميت. فتقول له: المشركون الأوائل كانوا كذلك، أبو جهل وأبو لهب كانوا يقولون بأن الله خالق رازق محيي مميت ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. ما الدليل؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأقروا بأن الله خالق ورازق ومحيي ومميت ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. النوع الثاني من الآيات فيها أن الكفار ما أرادوا عبادة من عبدوهم إلا لأجل القربة والشفاعة وليس استقلالا، كما ذكر شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في القواعد الأربعة. لأنه سيقول لك: هؤلاء وسطاء وشفعاء بيننا وبين الله، نحن أصحاب معاصي فنتخذ الأنبياء والملائكة والأولياء نتخذهم شفعاء ووسطاء. تقول له ماذا؟ هذه شبهة المشركين تماما الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وسمهم الله عز وجل بالكفر والكذب. الثالث: الآيات التي فيها أن الأموات التي عبدت لا تملك شيئا وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها. تذكر له الآيات التي فيها أن الأموات الذين عبدوا من دون الله عز وجل يتبرؤون ممن عبدهم، فالملائكة يتبرؤون والجن يتبرؤون والأولياء والأنبياء والصالحون الجميع يتبرؤون ممن عبدهم. قالوا سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. يتبرأ الملائكة ممن عبدها يوم القيامة. النوع الرابع الآيات التي فيها أن الله جل جلاله لم يتخذ ولدا ولم يتخذ شريكا ولم يتخذ وليا ولم يتخذ شفيعا كما في الآيات في سورة الإسراء. الله عز وجل ليس له شريك في ملكه ولم يكن له شريك سبحانه وتعالى في ملكه جل وعلا. ولم يتخذ وليا يعني ناصرا، هو نعم المولى ونعم النصير جل وعلا. ولم يتخذ شفيعا، بل إنه سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، حتى لم يقل سأستجيب أو سوف أستجيب، وإنما وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يوقن الإنسان بالإجابة، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. النوع الخامس من الآيات التي فيها معبودات المشركين مختلفة، لأنه قد يقول لك إن لا نعبد الأصنام كما كان الحال من المشركين، وإنما نعبد الملائكة والأولياء والصالحين، بل لا نعبدهم إنما نتخذهم شفعاء ووسطاء. فيقال له لا فرق بين من عبد جبرائيل عليه السلام ومن عبد إبليس الرجيم لعنه الله، لا فرق. بل إن أكثر الكفار كانت عبادتهم للفاسقين أم للصالحين؟ للصالحين. بل أول ما وقع الشرك كان بسبب الغلو في هؤلاء الصالحين، كما روى البخاري في كتابه التفسير من صحيحة في تفسير سورة نوح أن تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسماء رجال صالحين أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ففعلوا ولم تعبد. فلما تنسخ العلم يعني ذهب العلم، وذلك بذهاب أهله، كما عند البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، إنما يأخذه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. لا يشعر بموت العلماء وأنه ثمة عظيمة على الأمة إلا من علم قيمة العلم وأهله. قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون على الله من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم رحمه الله ووجه قول عمر أن العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه من بدعة، أما العابد فنفعه مقتصر على نفسه. ذلك تجد المودة والألفة والمحبة بين أهل العلم الصادقين. لما جاء ابن مسعود يتكفع الأرض وكان رجلا نحيفا نحيلا رضي الله عنه وأرضاه، فلما رآه عمر ماذا قال؟ لقد جاءكم وعاء ملئ علما، يقصد ابن مسعود. فأهل السنة بينهم ألفة ومحبة ومودة، ينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا. لقد جاءكم وعاء ملئ علما، وقال كنيفا ملئ علما، يقصد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما قوله سبحانه وتعالى هن أم الكتاب، الأم هو الأصل، أم الشيء يعني أصله الذي يرجع إليه. فالمحكمات البينات الواضحات لا بد من إرجاع المتشابه إليها، ولذلك سميت الفاتحة بأم الكتاب لأنها اشتملت على كل ما في الكتاب، ففيها الدعوة إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم هذا توحيد الصفات، إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد العبادة أو الألوهية. بشمل سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب على أقسام التوحيد الثلاثة. وواجبنا في الأخبار هو التي جاءت في الكتاب العزيز والسنة هو التصديق، وواجبنا في الأوامر والنواهي أو ما يسمى بالإنشاء واجبنا فيه الامتثال والعمل. وفي قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في القرآن، وهم زاغوا قبل ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم. وهذا من علامات أهل البدع والضلال أنهم يعتقدوا ثم يحتجوا، يعتقد عقيدة في قلبه ثم يطلب من الأدلة ما ينصر هذه العقيدة. فكان الأصل عنده الدليل أم الهوى؟ الهوى، وإن زعم أنه متبعا للدليل بعد ذلك لأنه اعتقد ثم استدل. هذا من أهل الباطل. وأما أهل الحق وأهل السنة فإنهم يأخذون معتقدهم من خلال الأدلة الشرعية. ولذلك النصارى مثلا اعتقدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة واستدلوا على ذلك وإنه لذكر لك ولقومك وأنذر عشيرتك الأقربين. فأهل الزيغ يطلبون من الأدلة ما يوافق زيغهم وما يوافق أهواءهم. وفي زماننا مثلا في مسألة الخروج على أئمة الجور والولاة، طيب من يستدل بأشياء لم يكن يعرفها قبل هذه الفتن وهذه الثورات الخبيثة والعياذ بالله الماسونية اللعينة التي إنما خرجت من مشكات الماسونية وليس من مشكات الشريعة المحمدية. هذه الثورات إنما يدبر لها أهل الماسونية والعياذ بالله منذ القديم، وليس هي طريقة شرعية. ولذلك أول أسباب حرمة المظاهرات أنها طريقة غربية ماسونية، أول ما تكون أدلة أنها ليست طريقة شرعية. حتى ولو أذن بها الحاكم، نعم حتى ولو أذن بها الحاكم، كما أفتى سماحة العلامة محمد صالح بن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح، حتى لو أذن الحاكم بالمظاهرة لا يجوز طاعته في ذلك، لا يجوز أن يطاع في معصية الله سبحانه وتعالى لأنها طريقة غربية وليست طريقة إسلامية شرعية. والعجيب أن الغرب صدروا لنا ذلك وامتنعهم عنه. يعني الآن هل يوجد مظاهرات في بلاد الغرب؟ لا يوجد، وإنما المظاهرات في بلاد العرب الآن، فصدروا لنا هذا الباطل وتركوهم وأخذوا يتفرجون عليه. حتى غدت بعض الجماعات الآن تطلب دخول الغرب والكفرة إلى بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب اليهود والنصارى أن يدخلوا بلدك الإسلامي حتى يعيدوا به فسادا، وتطلبهم ضد من؟ ضد إخوانك المسلمين. وصل الأمر إلى هذا الحد، كل ذلك طلبا لماذا؟ للسلطة والإمارة. ولذا لما جاء أبو ذر قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وقال نعم المرضعة وبئسة الفاطمة، وقال عمر والله ما تمنيتها إلا يومئذ، يعني يوم ماذا؟ يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر كما عند مسلم حديث أبي هريرة ما تمنيتها إلا يومئذ. ولما تمناه عمر ماذا فعل؟ غدا إلى رسول الله. إن في الحديث سهل بن سعد في الصحيحين قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، يا يعني جلسوا طوال الليل لم يناموا ينتظر كل أن يأخذ الراية، ليس حبا في الزعامة والإمارة، وإنما حبا في يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. وكان حسن خيبر قد استعصى على الصحابة رضي الله عنهم. قال فغدونا فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما غدوا يعني في صلاة الفجر مبكرين، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال إنه أرمد، فيه رمد، مريض، عينه مريضة لا يبصر. إنه في إحدى الروايات فجيء به يسحبه رجل، يعني رمد شديد لا يرى، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. هل غضب عمر؟ هل غضب عمر؟ هل كفر عمر علي لأنه أخذ الراية؟ هل غضب على رسول الله؟ هل الآن يكفر بعضهم بعضا من أجل هذا؟ ولا حرج، ويضلل بعضهم بعضا من أجل هذا والعياذ بالله. ما غضب عمر، خلاص الله ورسوله أعلم أين الخير. قال يا عمر ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. ولست أعصيه؟ قال بلى. قال إني لم أمر بذلك. انتهى الأمر عند عمر، انتهى خلاص، الرسول لا يرى إلا الخير عليه الصلاة والسلام. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم علي الراية، وفي ظاهر الأمر هل علي أولى بهذه الراية ولا عمر؟ أولا عمر أفضل لا شك بالإجماع أن عمر أفضل من علي. ثانيا هو صحيح البدن صحيح البصر، أما علي فجاء يسحبه رجل يعني لا يبصر، كيف يعطى الراية؟ ولكن الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم بالخير من عمر، فسكن عمر. ولما طلب عمر هذه الإمارة وهذه الراية ماذا فعل؟ غاية ما فعل عمر ما هو؟ هل تنازع عن الحق؟ لا، قال فتطاولت حتى يراني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال حاولت يعني أظهر هكذا حتى يقول تعال يا عمر، فتطاولت فلم يعطيها إياه وأعطاها عليا رضي الله عنه. فما غضب عمر، آمن بالقدر، آمن بالقدر. إذن حينما يقول علماء المظاهرات محرمة ولن تأتي بخير، ولا والله الذي لا إله غيره لو جاءت المظاهرات ألف سنة ولا مليون سنة لن تقيم شريعة الله أبدا. لذلك لما قلنا هذا للناس قال هؤلاء مجانين، احنا في 30 سنة في ظلم نريد أن نخرج الحرية. طيب خرج الحرية، ماذا بعد الحرية؟ قتل، انتهاك أعراض، نهب للأموال، سرقات وغصب للمال، إراقة الدماء، تنازع عن الأصول، المد الشيعي في تصحيح المذاهب الكافرة، النصارى، اليهود الذين قال الله عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يطالب أحد القيادات في الإخوان هو عصام العريان بعودة اليهود إلى مصر. يا تريد عودة من يقول إن عزيرا ابن الله إلى بلدك؟ تريد عودة من يقول إن يد الله عز وجل مغلولة، إن يد الله مغلولة؟ تريد عودة من يقول أن المسيح من سفاح والعياذ بالله؟ تريد عودة هؤلاء إلى بلادك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذا ما فعله إلا تدينا، ولكن هل ينفع هذا؟ لا ينفع هذا، وهذا نفسه هذا العريان عليه من الله ما يستحق. يقول لو أن شخصا ألف كتابا على نفقته الخاصة فليكتب فيه ما شاء ولو كان الإلحاد، يعني ولو كان الكفر. فالقوم عندهم الحرية والعدالة والمساواة منذ أمد بعيد، ليست اليوم، إنما هي ظهرت اليوم. وإنما هذا الفكر المنحرف قديم، فكر الإخوان المنحرف هذا قديم ليس جديدا. الحرية الفكرية هذه قديمة، يكتب ما شاء ولو كان الإلحاد والعياذ بالله. لذلك حينما استغرب الناس أنه يطالب بعودة اليهود من فلسطين إلى مصر لأن هذه هي ديارهم، تعجب بعض الناس، ولا عجب، هذا شيء يسير بالنسبة لما سطرته يداه والعياذ بالله من قبل. نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أن كل أهل الباطل يحتجون من النصوص بما يوافق أهواءهم. فالخوارج مثلا يحتجوا بقوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقالوا صاحب الكبيرة كافر، لأن القتل من الكبائر وليس من الشرك. يبقى إذن والله جل وعلا قال خالدا فيه، يبقى إذن قاتل النفس مخلد في النار وكذلك كل كبيرة. قالوا صاحبها مخلد في النار والعياذ بالله. إذن احتجوا بعقولهم أم بالنصوص؟ بالنصوص. كيف تجيب عن احتجاجهم هذا مثلا؟ من يرد على الخوارج في هذا؟ نعم أحمد. طب لو قيل لك من أين هذا الذي أتيت به؟ هذا كلام عقلي، أن الخلود خلود أبدي وخلود أمدي، فالجواب عن ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب وأيضا في نفس الآيات حمزة ألف صوت. الله جل وعلا سمى القاتل أخا للمقتول في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى الله القاتل أخا للمقتول، والأخوة إذا أطلقت فالمراد بها أخوة الدين إلا ما تدل على غير ذلك، قوله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، وليست هذه بأخوة الدين. فالله سمى القاتل أخا للمقتول، وأيضا من الأدلة على أنه ليس كفرا هذا على تخريج، وأيضا من الأدلة على أنه ليس كفرا أن أولياء الدم يخيروا بين القصاص أو الدية أو العفو، وهذا لا يقال في الكفر، إنما الكفر فيه ما جاء في البخاري من قول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتله. يعني الحاكم الذي يقيم الحد هو الحاكم وللأمر، إذا عطله يأثم، وليس لأحد الرعية أن يقيمه أبدا. فكونه يخير ولي الدم بين القصاص أو العفو أو الدية يدل على أن هذا ليس كفرا، لأن الكفر لا تخير فيه، من بدل دينه فاقتله. وكذلك المرجع احتجوا ببعض النصوص: من شهد أن الله محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأدخل الله الجنة، واحتجوا بحديث الجارية: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ويحتجوا ببعض النصوص غير ذلك. إذن الفرق الضالة كلها احتجت بالنصوص، ولكن الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل هو ماذا؟ أهل الحق يحتج بالنصوص وأهل الباطل يحتج بالنصوص، والفارق هو فهم السلف لهذه النصوص، هذا هو الحد الفاصل بين أهل الحق وأهل الباطل في الاحتجاج بالنص. سيد رجل السنة يقول: قال سفيان، قال أحمد، قال الشافعي، قال مالك، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن باز، قال الألباني، قال ابن عثيمين، قال الفوزان، وهكذا. أما الذين خرجوا بهذه المظاهرات، هل قالوا يوما قال ابن تيمية، قال ابن باز؟ لا. الذين احتجوا على التفجيرات، قال ابن باز؟ لا. بل قال أحدهم قال اتهم العلماء بأنهم مجانين وأنهم ضلال في قولهم بأن الذي يفجر نفسه قاتل نفسه ومنتحر وليس يعني مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال والله من قال ذلك فهو كاذب، بل هو والله الكذوب، وليس علماؤنا هم الكاذبون، بل هم معادن الصدق وأوعيته، هم ثابتون، أما هو فهو المتلون والعياذ بالله. إذن لو أراد الخواد، لو قال الخواد نحن أردنا خيرا، ما أردنا إلا الخير، قال لا، لماذا لم ترجعوا إلى فهم الصحابة لهذه الآية وتعتمدوا عليه؟ ولو قال شخص الآن أنا والله فهمت الآية كده ويعني معذرة أعذرني، نقول لا، ليس لك عذر، عندك العلماء موجودون، وأنت كنت قبل الثورة تقول قال ابن باز وقال الألباني وقال ابن عثيمين، لماذا لم ترجع إليهم اليوم؟ لأنهم خالفوا أهواءك وهواك. والعجيب أنهم يوزعون فتاوى للشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني في مسألة الانتخابات، وإذا قلت له المظاهرات قال الألباني وقال ابن عثيمين قل لا، فيأخذ من كلام ابن عثيمين والألباني ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه، هذا من الباطل والعياذ بالله. هذا يدل على أن الرجل من أهل الزيغ وأهل الضلال. إذن لابد من رد المحكم المتشابه إلى المحكم، وأيضا لابد من الرجوع إلى فهم السلف في النصوص الشرعية. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول سائلة، سائلة تقول أحسن الله عليكم وحفظكم آمين وإياكم جميعا، أخ يريد إزالة شعر ظهره بالليزر، ما حكم ذلك؟ إزالة ما عدا اللحية والشارب متنازع فيه بين العلماء، ولكن الأولى ترك هذا، لأن علامات الرجل الخشونة، أنه فيه خشونة بخلاف المرأة ففيها يعني ليونة ورقة. أيهما أفضل بالنسبة للمرأة، صلاة التراويح في البيت أم في المسجد، وهل تقرأ من المصحف إن لم تكن حافظة؟ صلاة التراويح يشرع صلاة النساء في المساجد، في صلاة التراويح خاصة يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إذا صلت في المسجد يجوز، وإذا صلت في بيتها يجوز أن تصلي في بيتها، كان عندها نشاط ويمكن أن تصلي في بيتها فهذا خير، وإن كان سيصيبها الكسل وإذا جاءت مع أخواتها اجتهدت في العبادة تجتهد، وليس هذا من الرياء كما ذكر ابن القيم رحمه الله. الإنسان إذا كان في جماعة نشط لأنهم يشجعون وينافسهم في الخير فهذا ليس من الرياء. وإذا هل تقرأ من المصحف؟ نعم، أفتى العلماء وفي فتوى اللجنة الدائمة بالأشرف بن باز رحمه الله على جواز القراءة من المصحف لغير الحافظ الذي لا يحفظ القرآن، يجوز أن يقوم الليل من المصحف، يضع المصحف في يده أو أمامه ويصلي منه إذا كان له، أما إن كان يحفظ فإنه يصلي من حفظه، لأن النظر في المصحف يفوت عليه بعض السنن، منها النظر محل السجود، وبعض الناس يصلي من المصحف وهو حافظ، لا هذا خطأ، صلي من حفظك بما يتيسر لك، أما إذا كان الإنسان غير حافظ يصلي من المصحف كما أفتى العلماء والله أعلم. وراء الإمام لا يمسك أيضا المصحف لأنه يفوت سنة وضع اليد على السطر، إلا إذا احتاج الناس لم يكن وراءه أحد حافظ ويخشى أن يخطأ ولا يرده أحد، فيمكن أن يمسك أحدهم فقط المصحف، وليس كل الناس، وليس كل المسجد يمسك مصحف. أما إذا كان هناك حفظة فيجو لا فإنه لا يمسك المصحف، لا يمسك المصحف أحد. يقول السلام عليكم شيخنا غفر الله لك وحفظك الله آمين وإياك والسامعين، هل يجوز الدعاء للكافر لتخفيف العذاب؟ لا يجوز الدعاء للكفار، قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فلا يجوز أبدا الدعاء للكفار، وهذا من الموالاة، هذا من موالاة الكفار، لا يجوز، لا يجوز الدعاء لهم. ولكن هل يجوز زيارة قبورهم؟ نعم، لما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في الدعاء لأمه وأن يزور قبرها أذن له في الزيارة دون الدعاء. وأما استغفار إبراهيم لأبيه فقد أزال الله الشبهة فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. كيف تدعو لرجل كفر بالله جل وعلا أن يرحمه الله؟ هذا من التعدي في الدعاء، لأن الله لن يرحمه إذا مات على الكفر، لن يرحمه، هذا بنص كتاب الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومأواه النار بلا تخفيف للعذاب، ولا شفاعة لكافر أبدا إلا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب في تخفيف العذاب لا في إنهائه والخروج منه، وهذا خاص بأبي طالب وخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإنسان على الكفر وتيقن أنه مات على الكفر ولو كان أب أو أم أو أخ أو قريب أو صديق فإنه لا يجوز أبدا الدعاء له بالرحمة، لا يجوز، لا يجوز الدعاء له بالرحمة أنه كافر، كيف يرحمه الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
أحسن عليكم شيخنا.
نعم.
ذكر الشيخ صلاح الشيخ قال من الباطل أن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، وذكر قبله قال أن المتشابه ما يشتبه معناه المراد به فلا يتضح، كيف يعني تفيق؟
لأن هذا ليس عند جميع العلماء، قد يكون شيئا، قد يكون شيء غير متضح المعنى عند عالم ومتضح المعنى عند آخر، لذلك هذه الحروف المقطعة قال العلماء بعض العلماء يقول أنها يأتي بعدها دائما ذكر القرآن، حاميم تنزيل كتاب العزيز من الله العظيم، ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن للذكر، وهكذا. نعم، قد يكون هذا الشيء بالنسبة لعالم من المتشابه وبالنسبة لعالم مما يعرف معناه ويتضح معناه، ولا يمكن أن يتشابه معنى آية على جميع العلماء أبدا، لا يمكن هذا أبدا. نعم. يجوز الكفار أن ندعو لهم بالهداية؟ نعم، إذا كان الإنسان في حياته قبل أن يموت هل تدعو له بالهداية؟ نعم، سورة اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله عن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هل ندعو له أم ندعو عليه؟ قالوا ادعوا له بالهداية. ولما بغت دوس وطغت قالوا يا رسول الله، كما في الصحيح إن دوسا قد بغت وطغت، فظن الصحابة أنه يدعو عليهم فيهلكهم الله، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله جل وعلا وجاء بهم، وكان منهم من الصحابة أبو هريرة هو دوس رضي الله عنه. فيجوز الدعاء للكافر في حياته، أما بعد موته لا يدعى له بالرحمة، يدعى له في حياته بالهداية، أما بعد موته لا يدعى له بالرحمة. نعم. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما كان له قول بأنه ليس له توبة، ثم رجع عن ذلك رضي الله عنه إلى قول جماهير الصحابة أن له توبة، وعلى فرض عدم رجوع ابن عباس يقال هذا جزاؤه إن جازى، هذا جزاء الله له إن جازى، ولكنه تحت المشيئة، قاتل النفس متعمدا هذا تحت مشيئة الله عز وجل، وليس خلودا أبديا، وإنما خلود أمدي كما سبق. نعم.
يجوز أن مر الإنسان بقبور المشركين أن يدعو عليهم أو يبشرهم بالعذاب كما جاء في السنة، وقال أبشروا بجهنم وبئس المصير، حتى يتعظ الإنسان ويعتبر، يجوز له ذلك. ولكن هل يتبع جنازته؟ لا، لا يجوز هذا إلا لولي الميت. لكن لما جاء علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواري التراب. فلو مات أب الإنسان أو أمه يجوز أن يتبع جنازته، أما غيره فلا يتبع جنازته. وأبو طالب نصر الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يتبع جنازته، مع أنه نصر 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 عظيمة، ولكن لم يتبع جنازته وأذن لعلي أن يذهب فيواري التراب. فلا اتباع جنازة الكفار وما يفعله بعض أهل الضلال، أما مات أحد رؤوس الكفر فذهب واتبع جنازته، قد رفع الصليب من الذهب في هذه الجنازة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومشى وراءه من عليه سيم السنة واللحية، هذا فعل من المنكرات ومن الضلال والإضلال في الأرض. لا يجوز اتباع جنازة الكفار أبدا، لا يجوز اتباع جنائزهم. ولكن لو مر الإنسان على قبورهم يبشرهم بالنار، فهذا فيه إقامة الولاء والبراء في القلب، حتى بعد موتهم ليس بيننا وبينهم رحمة ومودة، حتى بعد موتهم طالما أنهم ماتوا على الكفر. وهذا من مقتضى الإيمان، معاداتهم حال كونهم أحياء وحال كونهم أموات. أما المؤمن فهو أخوك، وإن قتلك هو أخوك، هو أخوك، لا تلتفت الأخوة الإيمانية. نعم، فقال الله يحب ويرضى. نعم.